الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمته وإحسانه وجوده وكرمه وامتنانه، اللهم آمين. أما بعد، فلازلنا في بعض المسائل في باب الزكاة مما يكثر النظر فيها والسؤال عنها ويحصل الإشكال فيها ويقع الخطأ أيضا من بعض الناس في بعض صورها، فمنها ما هو بين راجح ومرجوح، ومنها ما هو غلط ينبغي لصاحبه أن يسأل وأن يتعلم وأن يسأل الله الهداية والتوفيق لأقوم طريق. ذكرنا أمس جملة من المسائل، وذكرنا منها مسألة إن عدم جواز دفع الزكاة للأصول أو الفروع، فلا يجوز للابن أن يدفع زكاته لأبيه ولا لجده ولا لجدته وإن علوا، ولا يجوز له أن يدفع لابنه وابن ابنه أو ابنته وإن نزلوا، فلا يجوز دفع الزكاة للأصول ولا للفروع علوا أو نزلوا. ونقل في هذه المسألة الإجماع بين أهل العلم في المذاهب الإسلامية، فهذا مذهب الحنفية، وهذا مذهب المالكية، وهذا مذهب الشافعية، وهذا مذهب الحنبلية، وغيرهم من مجتهدي هذه الأمة الإسلامية. قالوا: والواجب عليه، أي على الابن، لأبيه أو لأمه أو لابنه، والواجب عليه النفقة لا الصدقة. الواجب عليه النفقة، ينفق عليه من ماله ولا يعطيه من صدقته. هذه المسألة كما تقدم نقل فيها الإجماع، نقله ابن المنذر والنووي وجماعات من العلماء. بقي مسألة تحت هذه المسألة، وهي: ما إذا عجز الأب عن نفقة ابنه، أو عجز الابن عن نفقة أبيه الواجبة. وصورة العجز أن يكون الابن معسرا، واحد رجل من الناس معسر، أبوه في ظروف صعبة، أنفق على أبيه، قال: ما عندي شيء، ما عندي شيء، لو عندي ما أنا مقصر، لكن ما عندي شيء، ما عندي ولا شيء، أعطيه لوالدي. طيب، يا الله، يعني آتي بضروراتي، وعادنا ينقص علي. مثل هذا لا تجب عليه النفقة لأبيه، لأنه معسر، هو نفسه معسر. طيب، هذا الرجل لو أنه ملك نصابا، هذا الصنف من الناس لو أنه ملك نصابا، يسر الله له مثلا وأعطاه بعض الناس قطعة أرض، يا فلان مني لك هذه الأرض، الأرض قيمتها أكثر من نصاب الفضة على القول الثاني، يعني مليون مثلا، وحال عليها الحول، وهو نوى أن يبيعها أصلا، ناوي يبيعها، ينتظر ارتفاع الأسعار. هذا الرجل الذي هو معسر الآن عنده مال زكوي وعنده نصاب وزكاة، عليه في هذا المليون، عليه في هذا المليون 25,000 ريال. طيب، يقول: والله إذا تيسر هذا المبلغ يجوز مثلا نعطيه الوالد أم لا يجوز؟ هذه الصورة يجوز فيها أن يعطي والده، يجوز في هذه الصورة أن يعطي والده، يجوز في هذه الصورة، لأنه لا تجب عليه نفقته، فهو كالأجنبي منه. ولهذا عد ابن تيمية هذا القول هو القول الثاني عند الحنابلة. المذهب عندهم المنع، لكن في قول في داخل المذهب بالجواز. أما إمامنا الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النواوي المتوفى سنة 76 و600 للهجرة، ففي المجموع يقول بلا خلاف لأنه كالأجنبي، هذا في منزلة الغريب لعدم وجوب النفقة عليه. فهذه الصورة لا بأس أن يعطي الابن أباه أو جده أو ابنه إذا لم تجب نفقته حال كونه معسرا، حال كونه معسرا، في هذه الحالة تجوز. بل الإمام النووي يقول لا أعلم خلافة أو لا خلافة في هذه المسألة. إذن هذا أصل وهذا فرع عنه. طيب، وهل يجوز للرجل أن يعطي زوجته زكاته؟ الجواب أجمع العلماء على أنه ليس للرجل الزوج أن يعطي زوجته زكاته، لأن الواجب النفقة لا الصدقة. المرأة من حقوقها على زوجها الواجبة، هناك حقوق مستحبة، الواجبة حقوق واجبة، مثلا الكسوة الشتوية ذكر العلماء وجوبها، في بلاد باردة وعنده زوجته جاب بنت الناس وتزوجها، طيب اشتري لها ثياب تدفى فيها، هذا يجب. وكذلك ما تحتاجه في سترها يجب، في نفقتها يجب، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. فحينئذ المرأة مستغنية بنفقة زوجها عليها، فلا يحل لها أن تأخذ صدقته، ولا يحل له أن يعطيها صدقته، لأنه كالذي يفدي ماله كما يقول ابن المنذر أبو بكر رحمه الله، كأنه بدل ما يعطيها مصروف الشهر أعطاها الزكاة، ففدى مصروف الشهر ورجع في جيبه مصروف الشهر ما عاد خرج، فيفدي ماله بزكاته الخارجة. ولا بد نقول له لا، الزوجة ما يجوز لها أن تعطيها زكاتك، وإنما الواجب لها عليك النفقة لا الصدقة. وهذه حيلة منك كما يقول الفقهاء رحمهم الله، هذه حيلة. طيب، وهل للزوج أن يأخذ صدقة زوجته أم ليس له أن يأخذ؟ عندك يا أخي مبارك، يأخذ ولا ما يأخذ؟ وش الدليل على أن الزوج له أن يأخذ صدقة زوجته؟ عندكم أدلة؟ نحن بغينا أدلة، المسائل تبنى على الأدلة، وهي التي يتعبد المسلم بها ربه، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من ناحية النظر، هكذا ذكر الفقهاء. الزوجة ما تنفق على الزوج، الزوجة ما تنفق على الزوج، إنما الزوج ينفق على الزوجة، فبالتالي يجوز كما يقول الأخ مبارك على أنه يجوز أن يأخذ. الدليل أي نعم الدليل، وين الدليل؟ وين الدليل؟ أنت غالطنا، وين الدليل؟ همشي الدليل. الدليل إيش؟ حديث أمس حكينا قصة، جاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من هي؟ زينب بنت عبد الله بن مسعود، عندها زكاة واجبة، وتنظر لحال زوجها ظروفه صعبة، فتعطي الغريب، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أعطه صدقتك فإنها لك صدقة وصلة، صلة وصدقة. بوب عليه البخاري باب جواز دفع الزكاة للأقارب، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها لهم صدقة وصلة، وذكر حديث زينب رضي الله عنها. المسألة فيها خلاف، فيها قولان للعلماء، فمن أهل العلم من يمنع دفع زكاة الزوجة للزوج. من الفقهاء من يمنع ذلك، من الفقهاء من يمنع ذلك وهم الحنفية، وسائر أهل العلم على الجواز، سائر المذاهب الإسلامية الجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز لحديث أبي سعيد في صحيح البخاري ومسلم، وحديث أيضا زينب في أنه أحق الناس بصدقتك أبناؤك وأقرباؤك، أو بهذا المعنى، حديث في البخاري انفرد به. فيجوز للزوج أن يأخذ صدقة زوجته، يجوز ذلك من غير أن تشترط عليه صلح كذا ولا بد تجيب لنا كذا، هو يتصرف فيها بما شاء. المالكية يمنعون، المالكية يمنعون هذا، ليس الحنفية، المالكية، إلا في حالة واحدة يقول الإمام مالك: إذا كان متزوجا زوجتين أخذ صدقة من الأولى وصرفها على الزوجة الثانية وعيالها، ما هو على الزوجة الأولى، هكذا يقول الإمام مالك رحمه الله. لكن جمهور أهل العلم على أنه يجوز، على أنه يجوز. طيب، وهل يشرع صرف الزكاة لمن كان عاصيا أم لا؟ الأصل في باب الزكاة أنها إعانة على الطاعة، المعاني من المعاني والحكم والأسرار والمقاصد في شرعية الزكاة الإعانة على طاعة الله عز وجل. فالعاصي إن كان يستعين بالزكاة على معصية الله، تعطيه الزكاة ويخزن لما سابع العيد، يوميا هم خزن، تعطيه الزكاة ما تعطيه الزكاة، هذا يستعين بها على معصية الله عز وجل، ما تعطيه الزكاة أبدا. طيب هو فقير، هو مسكين، ولو كان فقيرا ولو كان مسكينا هو عاص ويتقوى على معصيته، بهذا المال الزكوي لا يعطى، لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة. ولو كان أخوك، بعض الناس يقول هو أخي وظروفه، يا أخي إذا كان أخوك بيستعملها في قات وفي معاصي لا يجوز أن تدفع له الزكاة. صنف آخر من العصاة سبب معصيتهم الفقر، إنسان يسرق من هنا ومسكو ينهب من هذا المكان ويغالط، إيش حملك؟ يقول والله عندي ظروف وعندي كذا، وأنت تظن فيه أن مثل هذا الصنف لو وجد شيء من المال سيعان على الطاعة ويستمر في الخير ويكف يده وشره عن المسلمين ويكون سبب لإعانته وسبب لهدايته. هذا الصنف لا مانع من إعطائه الزكاة، هذا ليس كالأول، هذا ليس كالأول. والشرط في الأول وفي الثاني ألا يستعين بالزكاة على معصية الله، ما يكون ممن يتقوى على المعصية وعلى فعل المخالفات الشرعية بمال الزكاة. فإذا كان يتقوى بها على الطاعة ويزداد بها صلة للرحم ويسدد بها بعض حاجياته وضروراته، فمثل هذا يجوز له دفع الزكاة. ولهذا أفتى العلماء كابن تيمية رحمه الله في فتوى مشهورة في هذه المسألة رحمة الله تعالى على الجميع. أيضا من المسائل، هل يجوز دفع الزكاة لغني؟ ومن هو الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة له؟ أولا، أجمع العلماء واتفق الفقهاء جميعا على أن الغني لا يحل له أخذ الزكاة، ولا يشرع له أخذ الزكاة، ولا يجوز دفع الزكاة لمن تعلم أنه غني، بإجماع العلماء من جميع الطوائف والمذاهب الإسلامية المعتبرة، لا يجوز دفع الزكاة لغني، لأن الله جعل الزكاة للفقراء والمساكين إلى آخره، وهو والغني ضد الفقير وضد المسكين، فهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد أن يبقى أحدهما إما غني وإما فقير. فالغني لا يجوز له دفع الزكاة. بقي من هو الغني؟ بعض الناس يسأل يقول إذا كان الغني لا يجوز بإجماع العلماء واتفاق الفقهاء، من هو الغني؟ هذه المسألة فيها أقوال تصل إلى 5 أقوال عند العلماء، وأولى الأقوال بالذكر قولان، أولى الأقوال بأن يذكر في هذا الباب قولان. القول الأول أن الغني هو من ملك نصاب الفضة 100 درهم، فمن ملك نصاب الفضة وهو 100 درهم ويقدر اليوم 595 جراما فضة، وكما قال لنا المختصون جزاهم الله خيرا بعد المراجعة والمداولة معهم يبلغ اليوم بنحو بمبلغ هو 441,248 ريالا، 451,248 ريال، باعتبار أن الجرام 758.4 ريال، باعتبار هذا. فمن ملك هذا النصاب فائضا عن ضروراته، عنده بيت، عنده مسكن، عنده أكله وعنده النصاب، فهذا غني. هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمة الله تعالى على الجميع. المذهب الثاني مذهب جمهور العلماء، وهم مالك والشافعي وأحمد وجمع من أهل العلم والتحقيق. ماذا قالوا؟ قالوا الغني في هذا الباب من وجد كفايته وسدت حاجته، من وجد كفايته وسدت حاجته فهو الغني. هذا الصنف يسمى غنيا، وجد كفايته وسدت حاجته، وإن لم يملك نصابا أو ملك نصابا، سواء كان بعض الناس يكون مرتاح يجيله في الشهر، مثلا جاله في الشهر هذا صفقة حصل 500,000، هذه نصاب على الراجح، شهرين وصرفها ما عاد في نصاب، وهكذا طيلة السنة يدخل مبالغ ويصرف مبالغ، يدخل مبالغ ويصرف مبالغ، هذا ما عنده ما حال الحول على النصاب، لأنه دائما وهو يصرف الفلوس. هو غني؟ نعم هو غني، عنده ضروراته وعنده حاجياته، هو ليس من المحتاجين، هو ليس من المحتاجين، إذن هذا لا يجوز له أخذ الزكاة عند جمهور أهل العلم، وهذا هو الراجح لحديث قبيصة بن مخلد، رضي قبيصة بن مخارق رحمه الله ورضي الله عنه، أنه في صحيح الإمام مسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3، ورجل أصابته فاقة، كان مرتاح ثم جاءته فاقة، حصلت له مصيبة في مال، كان معه مثلا سفن وغرقت، أو معه محلات واحترقت، أو عنده قواطر وسرقت أو انقلبت إلى آخره، حصل له فاقة، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد 3 من ذوي الحجة، أي العقول من قومه، أن فلانا أصابته فاقة فتحل له المسألة حتى يجد قواما من عيش، وفي رواية سدادا من عيش، هكذا الرواية في مسلم بكسر السين وروي الفتح أيضا، حتى يجد سدادا من عيش. الشاهد علق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، الحكم بحصول السداد وبحصول رفع وحصول سد الحاجة. يقول الفقهاء مالك وأحمد والشافعي هذا الحديث وأمثاله دليل على أن من سدت حاجته وكفيت مؤونته فلا يحل له أخذ الزكاة، لا يحل له أخذ الزكاة. انظر في حالك، انظر في حالك وقس نفسك، عندك الراشن الضروري؟ قال نعم. عندك ما تسدد به حياتك اليومية؟ قال نعم. كم تحتاج في اليوم صرفة؟ قال والله نحتاج 500 ريال. كم تدخل في اليوم؟ قال ندخل 500 ريال. أنت لست من أهل الزكاة، أنت لست من أهل الزكاة، لماذا؟ لأنك لست من المحتاجين. الله جل جلاله يقول في صفة الفقر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. معنى فقراء إلى الله أي محتاجون إليه، فالفقر مربوط بالحاجة، فإذا ذهبت الحاجة ذهب الفقر، وإذا جاءت الحاجة، إنسان عنده صنبوك، عنده عبري مثلا، عنده محلات، لكن لا يكاد يسد حاجته الضرورية، يقول الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم هو ليس بغني، ويستدلون بالآية، آية سورة الكهف في قصة موسى والخضر عليهما السلام، وهما نبيان صالحان وموسى نبي ورسول. أما السفينة، سفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. سماهم الله مساكين مع كونهم يملكون سفينة، في أي زمن؟ في ذاك الزمن يملك سفينة وهو مسكين. كيف مسكين؟ قالوا لا يسد حاجته، شغالين في البحر، طالعين نازلين رايحين جايين في البحر، لكن كم يكفيكم في الشهر؟ قالوا نحتاج 10 دراهم. وكم تدخلون؟ قالوا ندخل 5 دراهم. هذا مسكين، يعتبر من المساكين الذين يجوز صرف الزكاة إليهم. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذا منهم وإن كان يملك شيئا. ولهذا تقدم أمس أن الجمهور يقولون، وهم مالك والشافعي وأحمد، إن المسكين من ليس له مال وله كسب حلال، ليس له مال وله كسب حلال لا يقوم بمطعمه ومشربه وحاجاته، هذا يعتبر من المساكين. اليوم ينظر الإنسان في كثير من الموظفين يكون قبل فترة من الأغنياء، لكن في هذه الفترة لا يصل الراتب، أو الراتب ما عاد يساوي شيء، يعطونه 80,000 ولا يعطونه نحوها أو أقل، وهو عنده أسرة كبيرة، هذا يعتبر من المحتاجين، وإن كان يملك سيارة أو يملك سيكل نار أو يملك بيت يعتبر من المحتاجين، ويجوز صرف الزكاة له. كذلك بعض مثلا بعض الصيادين قد يكون أصيبوا بشيء أيضا، إذا كان لم تسد حاجته بكسبه، كسبه الحلال ما سد حاجته، يقول الفقهاء جمهور الفقهاء على أنه يجوز أن يعطى هؤلاء من الزكاة. ولهذا الإنسان يتفقد إخوانه، يتفقد جيرانه، يكون كما يقال حساس، يكون متحسسا، وش فلان، وش ظروف فلان، وش كذا، وش إلى آخره. فكم من الناس من هو مسكين أو فقير ولبسه ربما يحسبه الجاهل من الأغنياء. ولهذا شرعت الزكاة للتواسي، شرعت الزكاة للتواسي. من المسائل المهمة أيضا: هل يجوز لمن ملك نصابا أن يخرج المال من قيمة ذلك النصاب؟ إنسان عنده مزرعة يسقيها بماء المطر، أقول بماء المطر لأنه لو كان يسقيها بالمضخة اللي تكلفه الديزل والشغل أو بالكهرباء المكاين أو بغيره يختلف الحكم. الأولى فيها عشر كامل، لكن الثانية فيها ربع العشر، ربع العشر، وهذا يحتاج إلى جلسة في تفصيله. الشاهد جاء وعنده أكوام تبلغ أكثر من خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، يعني أكثر من 300 كيلو جرام من البر، من الحب، من الأرز، من الفاصوليا ونحوها، أكثر من 300 كيلو، أكثر من 300 كيلو. فيقول: أنا باب أخرج من هذا البر شيء، لكني بثمن قيمة العشر وبعطي المسكين فلوس بقيمة العشر. صاحب غنم يرعى في الوديان، يرعى في الوديان، تشتري قضب؟ قال ما نشتري قضب. وين أكل الغنم؟ قال من الوادي، نرعى في الوادي. هذه تسمى السائمة، الغنم السائمة، يعني اللي تعتمد على السوم في الوديان، رعي. هذه فيها في حديث أنس في صحيح البخاري انفرد به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي سائمة الغنم في كل 40 شاة شاة شاه، فعليه شاه. قال: والله أنا عندي في الزري مليان، عندي أكثر من هذا، لكني بثمن قيمة الشاه وبعطيه قيمة الشاه. هذه المسألة خلافية الآن، وأمثلة كثيرة، مسألة خلافية. الشريعة في النصوص جاءت في الغنم بزكاة غنم، وفي الحب بزكاة حب ونحو ذلك، فهل يجوز الاستبدال؟ فيها خلاف بين العلماء. فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز الاستبدال، هذا المذهب عند أصحابنا الشافعية وعند أيضا المالكية والحنابلة، لا يجوز الاستبدال، إنما تخرج من الغنم غنما ومن الحب حبا، لأن النص جاء من الشرع بتعيين الشاة من الشياه والحب من الحب. والقول الثاني قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه أنه يجوز أن يخرج القيمة لا سيما إن كانت أنفع، إن كانت أنفع. وهذا القول الثاني هو القول الموافق لأصول الشرع في باب الزكاة. فصاحب الغنم الذي يقول أنا بخرج فلوس يجوز له بقيمة رأس الغنم إذا كانت سائمة، أي ترعى في الوديان ولا يشتري لها قضب. أما إذا كان يشتري لها قضب ما فيها زكاة. إذا كان يشتري لها القضب ويشتري سبول ويشتري حشائش هذه ما فيها الزكاة، إنما الزكاة في السائمة خاصة، والسوم هو الرعي الذي يكون في الوديان. فمثل هذا مسألة اجتهادية. يقول الحنفية: إنما عينت الأصناف بأصنافها تيسيرا للناس، فإن صاحب المزرعة إذا وجد كوما كبيرا من الحب وقلت له خرج فلوس يقول أسهل علي الحب، أسهل علي. صاحب الغنم عنده أغنام، الأسهل عليه الغنم. فراعت الشريعة ما يتيسر على الناس ويكون أسهل عليهم، لا أن هذا ملزم أو لازم. مسألة خلافية، لكننا نحتاج هذه المسألة في شيء، وهو اليوم بعض الناس يسأل ويقول: أنا أعرف واحد محتاج، لكن للأسف إذا أعطيته الفلوس بيروح بيخزن، بيروح بيسجر، بيروح بيصلح كذا، وبيضيع الأسرة وعياله. طيب هل يجوز لي نروح نشتري له راشن؟ أنا بروح بشتري راشن كامل وبحطه في البيت عنده، وبكذا يعني أعمت إعانة كبيرة. واحد ثاني قال: أنا نعرف فلان للأسف تعطيه الفلوس من هنا يروح يشتري له معوز ب20,000 ويشتري بجنبها شميز 18 ولا 15,000 ويشتري مدري إيش، وضيع الزكاة في لبسه وبيته فاضي، البيت فاضي، الأمور الضرورية ما هي موجودة في البيت، العيد داخلة، الراشن الأساسي ما هو موجود، هذا عنده سفه سفه. الله جل وعلا يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذا الصنف لا تعطيه المال، لا تعطيه النقد، اذهب وتصرف، يجوز لك أن تتصرف بما ينفعه. واحد يقول: والله فلان ابن فلان يتصايح مع صاحب الدكان، صاحب الدكان يقول له: حرام عليك، لك 8 أشهر ما دفعت الديون اللي عليك ولا حتى شيء. وأنا عرفت القصة مثلا أن هذا شخص مماطل وفقير، فقير ومماطل، إذا جاءه رزق راح تصرف هنا وهنا. هل يجوز لي أروح إلى صاحب الدكان وأقول له: كم لفلان؟ يقول مثلا 60,000، 120,000، 300,000. أقول له: خلاص هاي 300,000 كامل، عدها وسجل أنها مسددة. مثل هذا نعم، هذا مصلحة عظيمة لمثل هذا الرجل. وكذلك أداء لحقوق الغير، فمثل هذا تفعل هذا وتذهب وتسدد دينه إذا كنت تعلم أنه يماطل ولا يكاد يعطي الناس حقوقهم. هذا الأنفع له، هذا الأنفع له، هذا الأنفع له. مسائل كثيرة، ومنها ما يتعلق ببعض التجار. بعض التجار سأل في هذا المسألة قبل سنوات، يأتي ويقول الموظفين عندي كل واحد عنده سلفة وأنا عندي زكاة، هل يجوز لي أن أسقط السلفة بالزكاة على قولكم هذا؟ إذا كان الجماعة يماطلون أقول له سلم الفلوس يا فلان سلم، يقول إن شاء الله الشهر الثاني إن شاء الله بإذن الله، بس أنا محتاج الفلوس الشهر هذا، هل يجوز لي أن أسدد؟ نقول له لا، ما يجوز لك، ما يجوز لك. ليش؟ لأنك تفدي مالك بزكاتك، تفدي مالك بزكاتك. الزكاة واجبة عليك، الزكاة ما هي مالك، الزكاة حق المساكين، حق الفقراء، ملك لهم. إنما الصدقات للفقراء، هذه اللام لام الملك، فهي ملك لهم. فعلى هذا إن شئت أن تعطيه وما تجلس تقول له يا فلان وين ال... لا، أعطيه، أعطيه، أعطاك ما أعطاك قضية ثانية، تشارع أنت وياه بطريقتك، خرج فلوسك بطريقة أخرى. أما الزكاة يعطاها إذا أردت أن تعطيه، من غير غمز ولا لمز، ومن غير شدة، ومن غير مطالبة، هذا الذي يجب عليك. فقضية المال تأخذه بطريقة أخرى. أما أنك تفدي مالك بزكاتك، بدل ما تدخل تفتح الدرج وتخرج الزكاة الواجبة، قفلت الدرج وشطبت الديون وزكاتك رجعت مالك، وهذا حيلة كما يقول الفقهاء، هذه حيلة. والحيل يعامل أصحابها بنقيضها. أنت ليش ما أعطيت الفقراء الآخرين؟ لماذا لا تعطي إذا كان هذا مديون وهو عامل عندك؟ أعطي الزكاة لفقير آخر، لكن أنت تريد أن تفدي ماله، ولهذا نعاملك بنقيض القصد، نعاملك بنقيض القصد، فنقول لك لا، أم إما أن تعطيه الراتب وتعطيه الزكاة، أو تعطي الزكاة لرجل آخر، وأما دينك فطالبه في وقت آخر بما تشاء، طالبه في وقت آخر بما تشاء. هل يجوز دفع الزكاة لبني هاشم؟ آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل عدم الخلاف في أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خمسة بطون، آل العباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب، هذه خمسة بطون هم بنو هاشم، آل عقيل وآل جعفر بن أبي طالب وآل علي وآل آل عقيل وآل جعفر وآل علي وآل الحارث، من الخامس ذكرته الآن؟ آل علي بن أبي طالب وآل العباس، خامس آل العباس بن عبد المطلب. فهؤلاء لا تجوز لهم الزكاة، ونقل عدم الخلاف بين العلماء في مذهب الحنفية لا يجوز دفع الزكاة لهم، في مذهب المالكية لا يجوز دفع الزكاة لهم، في مذهب الشافعية لا يجوز دفع الزكاة لهم، في مذهب الحنابلة لا يجوز دفع الزكاة لهم. هذه المذاهب الأربعة مجمعة على أنه لا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم أو لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم هؤلاء الخمسة البطون، هم هؤلاء الخمسة البطون. إلا أن ابن تيمية رحمه الله رأى، وهو من المجتهدين المطلقين رحمه الله، أنهم إذا منعوا من نصيبهم من الخمس، فإن الله عز وجل قال: وما واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فمن من يعطون من الخمس، خمس الغنيمة، خمس الفيء، آل بيت رسول الله، فلله وللرسول ولذي القربى، أي قرابة الرسول وأهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء يعطون من الخمس. ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى: ما أفاء الله على رسوله من شيء، ما أفاء الله على وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من، لا، وما أفاء الله على رسوله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. الشاهد: فلله وللرسول ولذي القربى. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. يقول ابن تيمية وغيره من العلماء كما سيأتي: إذا منعوا من الخمس جاز لهم أخذ الزكاة. أما منع الفقهاء من أخذ الزكاة فهو لعموم الأدلة الواردة في الباب في الصحيحين وغير الصحيحين: إنا بنو هاشم لا تحل لنا الصدقة إنما هي أوساخ الناس، أخرجاه في الصحيح، فلا تحل لهم الصدقة. ومن الحكم في ذلك العفة، أن لا يقال هؤلاء حكموا الناس وأكلوا الناس. بعض الناس بيتلسل يقول حكموا وأكلوا، فكان من حكمة الله أن منعوا من الزكاة، يعطون من الخمس، خمس الغنيمة وخمس الفي يعطون. فإذا وجد في بيت مال المسلمين حكام ظلمة وجبابرة لا يؤدون حق الله ولا حق رسوله ولا الحقوق الواجبة في الكتاب والسنة، ولا يحكمون شرع الله في مثل هذا، ومنه إعطاء آل البيت من خمس الزكاة، من خمس الغنيمة والفي، فيجوز لهم أخذ الزكاة. أما عامة أهل العلم والمذهب عند الشافعية سواء منعوا أو لم يمنعوا لا يعطون أبدا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أوساخ الناس، وقال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيمنعون مطلقا. الراجح في هذه المسألة أن تلك الأحاديث إنما جاءت يوم كان بيت مال المسلمين عامرا بالغنائم والفيء، أهل جهاد وقتال. أما اليوم عطل الجهاد، جهاد الطلب وهو واجب، عطل من قبل كثير من الولاة وهو من الأغلاط وهو واجب، والاستعداد له واجب أيضا كما يقول أهل العلم، عطل. فالخزائن إما فارغة من الفي والغنيمة أو وجد فيها شيء من المال تسلط عليه بعض الظلمة الطامعين، ففي هذا الحال لا يكون كحال ما لو كانت الغنيمة موجودة، فيعمل بكل النصوص في موضعها. في هذا الحال لا يظلمون. أعرف بيت في الشعر في أحد الحواري والأحياء، لا أسميه، كلمني الذي يوزع الزكاة، قال: نوزع لهذا البيت ونعطي هذا البيت، والبيت اللي في الوسط من آل بيت رسول الله نعبر لهم، علما بأن هذا البيت اللي في الوسط أفقر من البيوت اللي في الطرف. هذا البيت اللي في الوسط من السادة أفقر من هذين البيتين اللي نحن ننفق عليهم، أفقر منهم وظروفهم أصعب. ربما يكون شخص عنده عار وبنات، مجموعة بنات، يا الله يغطي النفقات ويعجز، مثل هذا يعطى. ولهذا تجد المجتهدين في كل زمان يقولون بهذا. أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة رأى هذا في آخر عمره، رأى هذا، ورآه أيضا محمد بن الحسن رحمه الله من فقهائنا الشافعية، أيضا إمام مشهور من أصحاب الوجوه، وأصحاب الوجوه هم المجتهدون ممن درسوا في مذهب الشافعي، وهم طبقات، الطبقة الثالثة والرابعة الثالثة. أبو سعيد الاصطخري صاحب أدب القضاء، إمام كبير من أئمة الشافعية السلفيين، لأن الشافعية الأوائل كانوا سلفيين ولم يكونوا أشاعرة أبدا، كما يقول أئمة الشافعية كأبي حامد الإسفرايني شيخ الشافعية في العراق وغيره، ومن تلامذته أبو إسحاق الشيرازي. هذه المدرسة كلها مدرسة سلفية ليست أشعرية، كانوا لا يذمون مذهب الأشعري، ولابن سريج فتوى في هذا الباب نص في آخرها: على ذم مذهب الأشاعرة، موجودة الفتوى، يقول الذهبي رحمه الله: وهذه الفتوى لا أشك أنها معتقد ابن سريج أبو العباس. ابن سريج شيخ مشايخ الشافعية، وهو المجدد بعد الإمام الشافعي للمذهب، والمجدد في هذه الملة شيخ الإسلام ابن سريج، نص على ذلك. وأبو إسحاق الشيرازي اقتدى بأبي حامد الإسفرايني، فكتب كتاب اسمه اللمع في أصول الفقه، وكتاب اسمه التبصرة، لا يذكر قولا للشافعية إلا ويذكر ما يناقضه من الأشعرية، تمييزا للمذهبين، كما يقول أبو الحسن الكرجي رحمه الله، تمييزا للمذهبين. وقد أحصيت المسائل في كتاب اللمع نحو 16 مسألة أو 14 مسألة، كلها يقول قال أصحابنا الشافعية كذا، وقال الأشعرية كذا، وردنا على الأشعرية كذا، لنا كذا، لنا كذا، وعليهم كذا، تمييزا. وإذا وجد القول قاله بعض الشافعية وقال به بعد ذلك أحد من الأشاعرة، قال: وبهذا قال فلان من أصحابنا، وهو قول الأشاعرة، ثم يرد ويقول: وليس هذا القول بمذهب لنا، إلى آخر الكلام في هذا التفصيل يطول. شاهد أبو سعيد بن الأسطخري كان يفتي بأن آل بيت رسول الله إذا منعوا من الخمس يعطون من أصل الزكاة ولا حرج لهم في أخذها، وعدد من العلماء آخرون قالوا بذلك أيضا. والوقت يداهمنا، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعته وهداه، ويعيننا على رضاه، وأن يتقبل صيام الصائمين. الحوثي للأسف في هذا الزمان رفع راية قبل أشهر في صنعاء، والحوثي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نسل الهادي بن يحيى بن الحسين، الهادي بن يحيى بن الحسين، نسبهم صحيح إلى آله، لكنهم ضلال ضلال. رفع راية على المسلمين المستضعفين في صنعاء ويقول: لابد من الخمس في الغنيمة. وين الغنيمة؟ تأخذها من التجار وتأخذها من المسلمين وتسميها غنيمة؟ وش من غنيمة هذه؟ نسأل الله العافية. وما اكتفى بهذا، بل قال: وهذا حقنا نحن، أي آل الهادي ومن معهم، وأما غيرهم فهم طعن في أنسابهم. هذه فتوى موجودة له، وهذا كله من الغلو الذي يفعله هؤلاء الظلمة. نسأل الله عز وجل أن يطهر منهم البلاد والعباد. وفي هذه الأيام يضيقون على المسلمين حتى في التراويح، التراويح يضيقون على المسلمين. نسأل الله أن يفرج عن إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.